في هذه الدورة العلمية السادسة والتي من فعالياتها وأنشطة هذه المحاضرة والتي هي بعنوان وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فنلتمس من الشيخ مأجورا وفق الله أن يتحدث عن هذا الموضوع فتح الله عليه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي سمعنا التنويه به ألا وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أيها الإخوة في الله، من أعظم أسباب النجاة من الفتن. فمن أراد أن ينجو من الفتن فعليه بهذا السبب، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبب المنجي حين نزول الفتن، وذلك لكون الحق دائما مع الجماعة والشر مع المخالف والمفارق للجماعة. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعده من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك ما أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فانظروا معشر الإخوان، السؤال هنا حينما يأتي الشر وتأتي الفتن، هذا الصحابي الجليل يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، يسأل عنه ليحذر الوقوع فيه. ولهذا كان يقول: وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، يعني لا أقع فيه من حيث لا أشعر فأهلك بسبب الجهل به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء هذا الشر ماذا يعمل؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك لأن الحق دائما مع الجماعة. ولهذا الجماعة هم الناجون كما تقدم معنا في سنن أبي داود في الأحاديث المختارة من كتاب السنة في سنن أبي داود، حيث جاء في حديث معاوية افتراق الأمة هذه أمة الإسلام إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هم؟ قال: هم الجماعة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وقاموا ببيان ذلك للخلق فدعوهم إليه وحذروهم من ضده، وضده هو الشر. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بالشر أخبر بطريق النجاة منه، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهناك في حديث معاوية رضي الله عنه قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة كما في اللفظ الآخر، كلها في النار، هذا هو العذاب. فهذه 73، 72 منها متوعدة بالنار، متوعدة بالعذاب، هذا هو الشر. فإن هذه 73 لم تنجو منها إلا واحدة، فثنتين وسبعين، 72 فرقة هالكة، واقعة في الشر، واقعة في الضلال. لما؟ لأنهم فارقوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل البدعة والفرقة. وأما الطائفة الناجية فهم الجماعة، ولهذا قال في حديث معاوية: هم الجماعة. وفي اللفظ الآخر الذي جاء في حديث أبي هريرة: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة مجتمعون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجماعة الوارد في حديث حذيفة رضي الله عنه الأمر بلزومهم، هم الذين نجاهم الله جل وعلا، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بالنجاة: 72 في النار وواحدة في الجنة، من هم؟ هم الجماعة. فهؤلاء الذين إذا لزمهم الإنسان نجا من العذاب. هناك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهنا 72 في النار وواحدة هي التي تنجو، من هم؟ هم الجماعة. فانظر الموافقة، هناك جماعة وهنا هم الجماعة. والحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر بعضه بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهناك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة من الشر، جعل هذا اللزوم لجماعة المسلمين نجاة من الشر والفتن. هنا أخبر أن هذه الجماعة ناجية، قال هم الجماعة، ففي اللفظين لفظ الجماعة، هناك نجاة من الشر والفتن في الدنيا، وهنا نجاة من النار والعذاب في الآخرة. ولا شك أن الشر والفتن في الدنيا تولد صاحبها النار في الآخرة. طيب، هنا الجماعة وهنا الجماعة، من هم الجماعة؟ جاء في اللفظ الآخر في حديث معاوية: من كان مثل على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هنا معدر الإخوة، قيل لأهل السنة، قيل لهم أهل السنة والجماعة، فهم الجماعة المأمور باتباعهم، وهم الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة، وهم الناجية لأنهم نجوا من العذاب في الآخرة ونجوا من الشرور والفتن في الدنيا. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا هو حديث حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، والذي انتزع منه هذا العنوان. وقد جلينا هذه الكلمات الثلاث، وكيف كانت الجماعة هنا نجاة من الشر في الدنيا والفتن، وكيف كانت الجماعة في حديث معاوية نجاة من العذاب والنار والوعيد بها يوم القيامة، وجمع هذه إلى هذه، وكيف تفسر بأنها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو سبب النجاة. فهناك اجتماع، وهنا اجتماع، هم الجماعة وهناك اجتماع، تلزم الجماعة. لماذا؟ لأن هذه الجماعة ناجية لأنها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد ذلك لنعلم جميعا أنه لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما قال أمير المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأصل أن هذه الجماعة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام الأعظم والقائد المقدم الذي دلنا الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه على كل خير. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال في هذه الآية الكريمة منقبة لأهل الحديث، أو قال أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منقبة لأهل الحديث أهل السنة، فإنهم ليس لهم إمام يتعصبون له ويدعون به ويتبعونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. فحينما نقول إمامنا، ليس معنى ذلك أننا نزلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرتبته، فهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختم النبيون صلوات الله وسلامه عليه. لكن إمام أهل السنة والجماعة الذي يرجعون إليه ولا يتعصبون إلا لقوله هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ينطلقون من القاعدة التي ذكرناها لكم: كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء القول عنه فعلى الرأس والعين. فالشاهد لا إسلام إلا بإمارة، إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالإسلام لا يقوم إلا بالجماعة، يظهر أمره وتقوى شوكته وتحمى دياره وتعمر معاهده ودور العبادة المساجد ومعاهد العلم وتأمن السبل بهذه الجماعة التي تعتصم بحبل الله المتين. هذه الجماعة لا ينتظم أمرها إلا بإمام، فبهذا الإمام تجتمع الكلمة ويتحد الصف ويلتئم الشمل وتقوى الكلمة ويخافنا العدو وتأمن حضورنا حدودنا مع أعدائنا وتسلك سبلنا إلى بيت الله العظيم الكريم وتأمن السبل في التجارات وتأمن السبل في الأسفار ونأمن على أنفسنا وأموالنا ودمائنا ومحارمنا وتقوم أسواقنا وتنفذ الحدود فينا وينتصف لمظلومنا من ظالمنا ولضعيفنا من قوينا ولمستضعفنا من جبارنا، ثم بعد ذلك تقوم سوق الإسلام كلها، فشعائر الدين تظهر، الجمع والجماعات والأعياد لا تقوم إلا بالأئمة. فإذا ذهب الإمام واختل النظام اشتغل كل بنفسه، أصبح كل واحد يقوم بمهمة دولة كاملة، فهو الحارس لماله والحارس لحريمه وعياله والحارس لدربه إنسافا والمؤمن لنفسه والقائم على مصالحه والناظر على سوقه والمطالب بحقوقه والمتنفذ إن تنفذ واستطاع في إقامة حقه، وهكذا. فيصبح مشغولا بهذه الأمور كلها ولن يستطيع أن يقوم بها، بل سيضعف ولا بد. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين بإقامة الأئمة والأمراء فينا، وجعل ذلك من أعظم المنن في كتابه العظيم، ولكن قل من يتذكر ويستعد. فقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. الشاهد: وجود الأئمة دافع للفساد، لأن بوجودهم بيننا تقام الحقوق وتؤدى الحقوق، حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، حقوق الله تعالى على الخلق وحقوق الخلق بعضهم على بعض، حقوق الخلق بعضهم على بعض تقام وتؤدى. وبفقد هؤلاء الأئمة تفقد هذه الأمور كلها. ولهذا من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فهو جاهلي، فليختر المسلم لنفسه هل يختار هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يختار هدي الجاهليين. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، وفي اللفظ الثاني فمات فاء فميتته جاهلية، وفي اللفظ الثالث فمات فميتة جاهلية. فليختر لنفسه إذا فارق الجماعة هذا السبيل شاء أم أبى. أما المتمسك بهذا السبيل فهو الذي على الحق وعلى الهدى إن شاء الله تعالى، وذلك لأن الحق لا يخرج عن أهل السنة والجماعة في جملتهم، وإن أخطأ أحدهم فيه إلا أنه لا يخرج عن مجموعهم، يبقى هذا وهذا 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 من علماء أهل الإسلام على الحق ولله الحمد. فالحق لا يخرج عن أهل السنة، وإن خرج أحيانا عن أحد منهم أخطأوا أرادوا فأخطأوا، لكنه لا يخرج عن مجموع أهل السنة والجماعة. فالواجب على الإنسان أن يلزم الجماعة لما فيها من الخير، ويحذر الفرقة لما فيها من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة هنا أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم جماعة المسلمين لأن الخير معهم. وثلاث يقول عليه الصلاة والسلام لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ومناصحة من ولاه الله جل وعلا أمرنا. فهذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا أصل قبول الأعمال كلها مع المتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا خلص العمل من الشرك وخلص من البدعة فهو العمل الصالح الذي تلقى الله عنده فيوفيك ثوابك وأجرك، وإن تخلف شرط من هذين فالعمل هباء منثورا عياذا بالله من ذلك. الثاني تلزم جماعة المسلمين، لما؟ لأن دعوتهم تحيط من وراءهم، فإياك إياك أن تفارق جماعتهم، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فجماعة المسلمين هذا هو أثرها، ولزوم إمام المسلمين هذا أثر، والثالث أن تناصح من ولاه الله الأمر. فإذا كنت تعلم أنه يسمع منك فعليك أن تتبع الطريقة المرعية، فتسلك هذه الطريقة فتكون حائزا لأحد الخيرين أو لهما جميعا، فإما أن تحوز لبراءة الذمة بأداء النصيحة وقبول هذه النصيحة إذا وفقت بعرضها، وذلك بسلوكك للطريق الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة لأمراء المسلمين وسلاطينهم، وكان عندك علم تحسن معه العرض، فلا تتنازل عن حق الله ولا تتجاوز على هؤلاء الذين ولاهم الله جل وعلا عليه حد الله الذي رسمه لهم. فإن السلطان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أنه ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فالسلاطين سلاطين المسلمين
هم ظل الله في الأرض يأوي إليهم الناس يحتمون بهم بعد الله فيتقون بهم حرارة الشر ولهيب الشر والفتن ويتقون به المعضلات فيأوون إليه فيستظلون تحته. فالواجب إكرامهم لأن إكرامهم وإعزازهم من الدين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه قال إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالبي والجافعي. فيا عباد الله اسمعوا مثل هذا النص إن من إجلال الله إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله جل وعلا تعظيم شرعه وأمره ودينه وذلك في إتيان ما أمر واجتناب ما نهى إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم. فالذي شابت لحيته ورأسه في الإسلام له حق لأنه أصبح يرى نفسه ضعيفا وأصبح يرى نفسه كلا وثقلا على الناس فاحتاج إلى أن يواسيه الناس بإجلاله وتعظيمه وتبجيله وتوقيره وعدم تحسيسه بأنه ثقل عليهم فحينئذ تنشرح نفسه ويشرئب ويفرح قلبه بأنه لا يزال عند الناس في هذه المنزلة ما استثقلوه ما رأوه عبئا عليهم. تنظرون إلى المجتمعات الكافرة غربية أو شرقية هذا إن وجد لهم أب شرعي مع العلمانية اليوم فإنهم الغالب عليهم أنهم ينجبون بلا عقود وبعد الزواج إن شاء والإنجاب إن شاء أن يلتحق هذا الابن من الزنا أو لا يلتحقه لكن على فرض أنهم من أزواج إذا كبروا عندهم ما يصلونهم بل يفترقون من الثامنة عشرة عنهم. فالأسر عندهم متفككة عندهم تفكك أسري مخيف جدا يعرف هذا من عرف تلك البلدان. نحن المسلمين لا عندنا من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم. فالبار عندهم هو الذي يأخذ أباه يربيه في الملكة البار عندهم هو الذي يأخذ أباه ويربي به في الملاجئ دور العجزة والمسنين كأنه منقطع ما له من ابن هذا البار عندهم وعلى رأس كل سنة يرسل له بطاقة معايدة هذا الابن البار عندهم. نحن عندنا معشر المسلمين لا إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم ولو لم يكن أبا لك فإن توقيره وإجلاله واحترامه وتبجيله وإنزاله المكان الذي يليق به سنا من إجلال الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان هذا وهو غير أب فكيف إذا كان هذا مع الأب أعظم وأعظم بل إن الأبوين وصى الله بهما وحث عليهما في أعظم من هذا أو بأعظم من هذا في باب نعرفه جميعا في بر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كان هناك شيء أقل من الأف لنهى الله عنه. أف أف كلمة أف لو كان في شيء يجرح خاطر الوالد والوالدة أصغر من هذه العبارة لنهى الله عنه. أف نهاك الله أن تقولها لأبويك أو لأحدهما. فهذا الإجلال لا يوجد في دين من الأديان ولا يوجد عند أمة من الأمم. ولكن التفريق فينا نحن المسلمين إذ جهلنا ديننا. فالشاهد إجلال ذي الشيبة المسلم وإجلال ذي السلطان المقصد الحاكم العادل، إن إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى، واحترامه واجب على رعيته. فلهذا من أكرمه أكرمه الله كما جاء في الحديث الآخر، ومن أهانه أهانه الله جل وعلا. لما؟ لأن إهانة ذلك السلطان وذلك الإمام وذلك الحاكم وضع من منزلته في نفوس عموم المسلمين، وتجريء للعامة والسفهاء عليه. وإذا تجرأ العوام والسفهاء على سلاطينهم وحكامهم انفلتت الأمور. فإذا انفلتت الأزمة اضطربت شؤون الحياة، لأنه حينئذ تقوم العامة وتتجرأ على حكامها فتضعف أمة الإسلام. فالواجب على العبد أن يقوم بهذا لسلطان المسلمين، فيبجله ويحترمه من هذا الباب. ومن تبجيل السلطان الدعاء له بالصلاح والمعافاة والتوفيق والسداد وتهيئة البطانة الصالحة له، هذا من تبجيل السلطان. وإن طلبك شيئا مما تستطيعه من طاعة الله جل وعلا فلتطعه، فإن من بايع أميره فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه ما استطاع ما استطاع. والسمع والطاعة تظهر جلية إذا أمرت بما تكرهه أنت مما هو في طاعة الله. هنا يأتي السمع والطاعة، فإنك إذا أمرت بما تهوى لا يستغرب أن تنشر، لكن إذا أمرت بما لا تهوى وهو مما يرضاه الله فهنا تظهر الطاعة ويظهر السمع حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه البيعة كما في حديث عبادة على السمع والطاعة في المنشر والمكره وعلى أثره. فالسمع والطاعة في المنشر سهل، في المكره صعب، وإذا وجدت الأثرة أصعب. فحينئذ يأتي الاختبار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليطعه ما استطاع. فعلى العبد أن يقوم بهذا الحق، فإذا وفق لإجلال هذا السلطان والدعاء له فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. وربما صادفت منه ساعة إجابة هذه الدعوة فينفع الله بها. قيل للقاضي عياض، قيل للفضيل بن عياض رحمه الله حينما قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، قيل له السلطان، قال السلطان أعزه الله. نعم السلطان، لما؟ لأن صلاحه صلاح الأمة. فالفضيل بن عياض رضي الله عنه يعرف هذا، وأحمد رضي الله عنه يجلد وهو يدعو للسلطان. هذا هو السمع والطاعة على في العسر واليسر وعلى الأثر وفي المنشط وفي المكره. هنا يكره هذا الأمر من السلطان لأنه ظلم، ولكن مع ذلك كان يدعو للسلطان. ولما قيل له واستؤذن في عدم السمع والطاعة للسلطان قال لا لما ضرب، قال أما ترى ما نحن فيه وما وصل الأمر بنا؟ قال لا، هذه فتنة خاصة، الله الله في دماء المسلمين. يعني هذا ضرب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من العلماء، اصبروا نصبر نحن معاشر العلماء، لأننا إذا لم نصبر جاءت الفتنة العظيمة العامة وهي انفراط الأمن. عقد الأمن إذا انفرط جاءت المصيبة والبلية العامة. فنصبر على ما أصابنا في أنفسنا ولا نفتح باب شر. ثم قال رضي الله عنه: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، يعني لا يجد الخروج عليهم ما داموا يصلون ويأمرون بالصلاة ولو جلدونا. وهذا هو امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. فجلد الظهر وأخذ المال معشر الإخوان هذه مصيبة خاصة تلحق الإنسان في نفسه، فإذا طالب هذا وثار الناس بعده جاءت المصيبة العامة. وهذا لا يقول به عاقل، بل العاقل هو الذي يصبر على ما لحقه في خصوص نفسه درءا لما يترتب على ذلك من مفسدة عامة. فأحمد رضي الله عنه صبر على الجلد والضرب، كان يجلد حتى يغمى عليه ويزيل الدم من ظهره، وكان يدعو الله أن لا يتكشف، بس أن لا تكشف له عورة، وكان يدعو للسلطان. فالشاهد يا معشر المسلمين لزوم هذا السلطان ولزوم الجماعة التي ينتظمها السلطان لا شك أنه عظيم الفائدة. جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. يعني لو كنت مع الجماعة مع ضيق وشدة عليه وأنا أقضم الملح، الحطى حطى الملح، الملح الحجري، أعض الملح، ليس عندي إلا الملح، لكني في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج في الفرقة لا طعم له، مع أنه من الحلوى اللذيذة التي لا يأكلها ذاك اليوم إلا السلاطين. هذا معنى ضرب المثل بهذا الماء بهذا النوع من الأكل. الفالوذج ما يأكله إلا السلاطين، لا يدور إلا على موائد السلاطين. فهذا الذي جعل الحسن يضرب به المثل، لأنه أشهى الأطعمة وألذ الأطعمة ما يأكل كل أحد. فقال: أكل أو قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة، لأنك لا تطعم هذا الحلو وهذا الجميل مع وجود الشر والفتن والقتل والقتال والخوف، ولكن مع الأمن والأمان أقل شيء تتلذذ به. فإذا أمنت البلاد لو تأكل كسرة خبز ناشفة فأنت في خير، معافى في جسمك، آمن في سربك، حائزا قوت يومك وليلتك، كأنما سيقت إليك الدنيا بحذافيرها. لكن مع الخوف لو عندك ملايين الدنيا ما تتنعم في الدنيا ولا تحس لها بطعم. لما؟ لأن هذا الطعم لا يكون إلا مع الأمن. ولذلك جمع الله بين هذين الأمرين وامتن بهما على قريش، مذكرا لهم بذلك، ملزما لهم بحقه عليه. فقال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. من هو هذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الخوف مطلب عظيم، وهذا لا يكون إلا بتأمين الله تبارك وتعالى، وذلك بمن يقيمه الله في الأرض فيقيم الحدود وينفذ الحقوق، يقيم الحدود وينفذ الحقوق، وهؤلاء هم السلاطين. لولا أمن الله جل وعلا بهم لركب الناس بعضهم بعضا ولا أكل الناس بعضهم بعضا. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهو الذي دفع عن عباده بفضله ورحمته بإقامة السلاطين. وهذا معلوم عند الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمم التي لها سلاطين وينتظمها سلاطين كانت أمورهم قائمة، وأما العرب فكانوا فوضى. فمن الله سبحانه وتعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم علينا فجمعنا، وامتن على قريش بذلك مذكرا لهم بهذا الفضل، ملزما لهم بلازمه على وهو صرف العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الخوف إذا جاء جاء الجوع معه، لأنه تتعطل المصالح من جميع الوجوه، فلا أسواق ولا أمن على أرزاق، فلا أسواق قائمة ولا أمن على أرزاق، فالسبل مقطوعة لا تصل إليك الأرزاق، والأموال لا تنفع، بل ربما كانت سببا في قتله، يعلمون أن عندك مالا مع عدم الأمن فيعدون عليك فيقتلوك ويأخذوا مالك، نسأل الله العافية والسلامة، فصار المال هنا نقمة حينئذ. فالشاهد لزوم جماعة المسلمين الذين انتظمهم هذا الإمام واجب من الواجبات، لا يجوز التفريط فيه. ومن سعى في حل عقدة هذا الخير الذي ينتظم خرج هذه الجماعة فإن الواجب على المسلمين أن يقفوا له يدا واحدا، رجلا واحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة بن شريح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، وفي لفظ على رجل واحد منكم، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. وقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من يسعى إلى زلزلة هذه الجماعة وزحزحة هذه الجماعة عما هي عليه من الثبات والاجتماع والارتفاع على السلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقتل من جاءنا وأمرنا مجتمع على أمير يريد أن يفرق جماعتنا كائنا من كان. والله جل وعلا أمرنا بقتل هؤلاء المفسدين في الأرض أو تصليبهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفيهم من بلاد المسلمين من الأرض من عندنا حتى يأمن المجتمع من شرهم. فهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ نقول على الرأس والعين، سمعا وطاعة، حبا وكرامة بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يصلي وأن يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما حولنا من البلدان، فبلد الحرب فيه من 16 سنة أو تزيد، وبلد الحرب فيه من 20 سنة تقريبا، وبلد انقطعت الحرب فيه من سنين ثم عادت الآن، وانظرهم كيف هم مشتتون، انظر إليهم، فلا أمن ولا أمان ولا مدارس ولا جمع ولا جماعات، والأعياد معطلة والحدود مخلخلة، والجوع، كل ذلك بسبب وجود هذه الفتن التي صارت بينهم. فلا جماعة مجتمعة ولا سلطان مجتمع عليه، فحينئذ يحل البلاء ويحل الويل ويحل الدمار، المجاعات من جانب والقتل من جانب. فبعض البلدان مع الخوف الجوع فتجد المجاعات تهلك الناس بسببها، والمحذرون يحذرون ويطيحون ولا من مجيب. وترى الصور التي تعرض كل يوم، وهؤلاء كل يوم يموت منهم العشرات بل أو المئات. وإذا ما رأيتهم في الصور تراهم كالحيوانات العجفاء التي أمحلت أرضها فلم تجد بها أكلا، تعد أضلاعها من تحت جلودها بسبب الجوع. والجوع هذا نتج من الخوف، فلنحمد نعمة الله تبارك وتعالى علينا. فإن العاقل من يستعد، قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يعلمون ويفقهون عن الله تبارك وتعالى ويعلمون ما في الفتن من الشر العظيم والوباء الخطير هم الذين يتقون أسباب الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حذرنا من هذا أشد التحذير، وبين لنا غاية البيان قبل أن تأتي هذه الفتن وتقع علينا. فما لي كثير منا لا يكاد يلوي على هذه النصوص ويستمع من يبينها من أهل العلم، ويعلم أنه لا فائدة ولا صلاح لأهل العلم إلا ما أرادوا من استقامة حياة المسلمين واستقامة أمورهم، لا مصلحة لهم إلا هذا. فهذا يرونه من أعظم المصالح، فإنهم لا يجنون وراء كلامهم هذا مالا، ولكنهم يجنون أجرا عند الله تبارك وتعالى، لأنهم آمنوا هم به بأنفسهم ودعوا بعد ذلك الناس إليه. ومع هذا الناس أحد رجلين، من أراد له الله الخير ووفقه فسمع، ومن أراد له غير ذلك وسبقت له من الله الشكوى فهو من أهل الشكوى. فهذا هو الذي ينال أهل العلم والخير والإصلاح والدين والهدى، ينالهم منه الشر، ينالهم منه البلاء، فيطعن فيهم ويتكلم فيهم ويستخف بهم ويرميهم بما هم برى منهم، ويغتابهم في المجالس ويجرئ الناس والسفهاء عليهم، ويطعن فيهم بكل أنواع المطاعن، والله الموعد. فما أحسن عظم وأعظم أجر هؤلاء العلماء وأثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: في الفتن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. ففيه أولا من الفوائد الاعتراف بأن ما كان عليه الناس قبل هذه البعثة هو الشر، كل الشر، ذلك الكفر بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم الشرور وأكبر الشرور، كما قال الله جل وعلا مخبرا إيانا بوصية ذلكم الناصح لابنه لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله. لما خاطب ناهيا له عن هذا الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاظموا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تعاظموا هذا: من الذي لا يظلم؟ فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك أعظم ظلم، وأعظم بلاء وأعظم شر. فإذا لم يكن هناك سلطان لا يوجد من يأمر بالتوحيد ينهى عن الشرك، الواحد يبقى مستضعف. وحال هذه البلاد القريب أعظم شاهد يبين لنا هذا، وإلا فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقال يصدقه الواقع، فهو حجة على واقع الناس لا واقع الناس حجة عليه. لكن أقول من أراد أن ينظر فلينظر إلى واقعنا نحن في المملكة العربية السعودية قبل وجود السلطان. كل منطقة لها إله تدعوه من دون الله تبارك وتعالى، فمن كان الذي يستطيع أن يقوم على القبائل ويدعوهم إلى التوحيد حتى جاء السلطان؟ دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجد، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف طلق بكفه له أسلم واستسلموا وأنابوا. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجعل يكسر الأصنام 360 صنما أو نحو ذلك حول الكعبة، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله أيضا ابن القيم في الزاد، قال وفي هذا الحدث يعني فتح مكة دليل عظيم على أنه لا يجوز تأخير معاهد الشرك ومعالم الشرك ساعة بعد القدرة عليها. فأول ما يتولى السلطان أول ما يجب عليه إقامة حق الله جل وعلا في الأرض، وهو توحيده سبحانه وتعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له. فلو لم يوجد السلطان ما قام في الناس هذا الأمر. وكما قلت لكم البلاد هنا كيف كانت، كل منطقة لها قبر ولها ولي ولها مزار ولها معظم تعظمه من دون الله تبارك وتعالى، من البشر أو من الشجر والحجر، حتى جاء الله بهذا الدين وهذه الدعوة المباركة التي قامت وحصلت فينا. جسد الله الدين على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فعادت البلاد على هذا الخير الذي ترونه. فمن أعظم النعم التي نجنيها من وراء السلطان الأمر بتوحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن السلطان والالتزام ولزوم جماعته باب عصمة من الشر، والشر المراد به الفتن والاختلاف والفرقة والتناحر والتحارب فيما بيننا. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلزمه، لأن في لزومه الخير العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذا بفضل الله ورحمته ثم بهذا الدين. فالاعتصام بحبل الله المتين وهو القرآن والسنة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وانتظمت عليه كلمتنا واجب يجب ألا نفرقه، فإنه تقوم به هذه الخيرات كلها. أيضا فيه جواز السؤال من الإنسان عما يخاف، فإن حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا خاف الإنسان من شيء فله أن يسأل عنه قبل أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فأنت تعرف الشر لتجتنبه، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 72 فرقة كلها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناجية والتي على الطريق واحدة. فلا بد أن تعلم من هنا الطوائف المخالفة التي تهلك وعدم العلم بها يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على الإنسان أن يسأل عما يخاف حتى يحذر الوقوع فيه. فهنا سؤال حذيفة رضي الله عنه حكيم. فالعبد يجب أن يسأل قبل أن يسلم، ويجب أن يسأل قبل أن يأتي البلاء. وفيه أيضا من الفوائد أن العلم يعظم صاحبه من الوقوع في الشر. في هذا الحديث من الفوائد أن العلم يعظم صاحبه من الشر. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. وممن كان ينظر إليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء لما حدثت الفتن ليقتدى بهم، من أشهرهم اثنان: حذيفة ومحمد بن مسلمة. حذيفة كان عمر يسأله رضي الله عنه عن الفتن وعن النفاق خاصة، حتى سأله عن الفتن التي تضطرب وتموج كموج البحر، فقال هذا أنا وقال هذا أنا. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل كذا وكذا. قالوا: نعم. قال: تلكم تكفرها الصلاة والصدقة، لكن أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فحدثه حذيفة عنها فقال له: وإن دونها باب فلا تقع حتى يبصر ذلك الباب. قال: أكثرا لا أبا لك، يعني يكسر لعله إذا فتح يعود. قال: كثرا. فقيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن بعد اليوم غدا، يعرف هذا. فالشاهد العالم هو الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت. فعمر على جلالته كان يسأل حذيفة. الناس لما حدثت الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى محمد بن مسلمة، بنى له فسطاطا خارج المدينة لما حدثت الفتنة ولزمه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه لا تضره فتنة ما بقي، فلما حدثت الفتنة ضرب له فسطاطا وخرج. الشاهد قال: يطلع عليكم رجل الآن مع هذا الباب لا تضره فتنة، فمر ذلكم المقنع فتبعه من تبعه، فلما نظر إليه وجده محمد بن مسلمة. لما وقعت الفتنة آووا إلى فسطاطا، هربوا من الفتن. فالعلماء لهم فضل، فالعلم يعصم صاحبه من الفتنة. الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، لكن إذا أدبرت بدت سوءتها، عرفها كل أحد. فلزوم أهل العلم ولزوم غزهم وركضهم عند الفتن من أعظم أسباب النجاة والسلامة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تخصيص بعض الناس بشيء من العلم والفقه دون غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه، كما خصه بأسماء المنافقين. وفيه أيضا فائدة وهي لطيفة نص عليها بعض المعاصرين والمتأخرين من مشايخنا، قال: كأن هذا الحديث يشم منه رائحة التخصص. الناس يسألون في الخير، والخير أبواب متعددة، لكن الشر دون ذلك. فكان متخصص يسأل في الفتن، متخصص حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، في باب الفتن، حتى يحذرها ويعقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حديثه فيها كثير، ومع ذلك لم يحدث منه بالكثير. وقد ذكر أهل العلم في هذا سرا ونكتة، قالوا: إن العالم لا يحدث إلا بما يحتاج إليه في الفتنة، والباقي من أمور الفتن لا يضر الناس جهله، وربما ضرهم علمه إذا لم يحتاجوا إليه، فليدفن، لأنه ليس عليه مدار أمر ولا نهي، فهذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. ففي هذا الحديث هذه الفائدة، وفيه أيضا بيان أن الخير بعد عقله عليه الصلاة والسلام لا يطفو أبدا، لا بد وأن يكون فيه دخل، فلا بد من الصبر، لأن هذا الدخل النفوس تتأذى منه، فلا بد من الصبر على القليل من الشر في مقابل الخير الكثير. وهنا تبرز الحكمة ويبرز العقل، فالمرء إذا رأى شرا قليلا ورأى خيرا عاما أكثر فإن الواجب عليه أن يسعى لاستكمال الخير، ما يسعى في إزالة الخير، لا، يسعى في استكمال النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا حذيفة رضي الله عنه باللزوم مع وجود هذا، فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال عليه الصلاة والسلام تعتزل تلك الفرق كلها. فالواجب عند وجود الفرق والفتن وعدم وجود الأئمة أن يعتزل الإنسان ولا ينضم تحت جماعة ولا تحت فرقة لا ينتظمها سلطان ولا إمام من هذه الفرق الضالة. فإن أهل السنة ولو حصل عليهم شر من الأئمة ما داموا على الإسلام فإنهم لا يفارقونهم، أما هذه الفرق المفارقة لجماعة المسلمين فإنها على شر، ولهذا أحمد ومن معه من أئمة السنة لم يفارقوا سلطان المسلمين، لأن الفتنة التي جاءتهم خاصة ليست عامة، فهم أفقه الناس في هذا الباب رضي الله عنهم. فلنستن بسنتهم ولنهتدي بهديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير، وأن يجنبنا وإياكم جميعا ما فيه الشر، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لفضيلته على ما بين وأجاد وأفاد وجعل ذلك في موازين حسناته. الأسئلة كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بموضوع المحاضرة ومنها أسئلة أخرى متنوعة، وقسمتها على هذا النحو، فنأخذ ما يتعلق بالمحاضرة وإن أتاح الوقت نأخذ البقية. يقول السائل: هذا من سؤالان متقاربان، يقول: لقد جلست مع بعض المتحرفين عن مذهب السلف في مسألة الإمامة.
وصل وقت وقت
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هذان سؤالان متقاربان. يقول السائل: لقد جلست مع بعض المنحرفين عن مذهب السلف في مسألة الإمامة فقال: إن هؤلاء الأمراء لا يعدون إما للمسلمين، وذلك لأننا لم نبايعهم، وكذلك لا توجد خلافة عامة، وهذه النصوص التي في السمع والطاعة أنها في الخلافة العامة، أما هذه الإمارة الفطرية ليس عليها دليل. والسؤال الثاني يقول: هل للمسلم إمام واحد فقط أم عدة أئمة، وما حكم أئمة الأقطار والدول؟ إذا كان كل دولة لها إمام فهناك عدة أئمة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إمام واحد، فكيف الجمع؟
الحمد لله. هذا الأخ السائل الواجب عليه ألا يخوض مع هؤلاء إلا إذا كان عنده علم، أما إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له أن يفتح أهل الباطل ويظهر باطلهم ويضعف عن رده في المجالس، فيظهر أمام الناس أنهم على الحق أو أنهم هم المصيبون والأدلة معهم. فهذا الكلام الذي قاله غير صحيح، هذا المخالف لطريق السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمرنا، وقد أجمع على هذا الذي ذكر هو أنه لا يعلم له دليلا، وكأنه شيخ الإسلام في استقرائه ومعرفته للأدلة وحفظه له. أما يعلم هذا الأخ أن الأمة لم تجتمع على إمام من سنة 32 و100، يعني من بداية القرن الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي متوافرون، فإن سنة 32 سقطت دولة بني أمية، دولة الإسلام الأولى سقطت على يد الدولة العباسية، وقامت مباشرة في الأندلس بدخول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس حينما هرب وأفلت من يد بني العباس، فقامت دولتهم بالأندلس. فمنذ ذلك الحين والمسلمون لم يجتمعوا على إمام واحد، ثم بعد ذلك بسنوات ازداد التقطع، ومع هذا مضى علماء الإسلام على ذلك. ولهذا لما شرع الصنعاني رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في السمع والطاعة قال: سلطان أي قطر من الأقطار، لأن لو حملنا الحديث على هذا الذي ذكروا يعني الإمام العظمى لتعطلت منفعته. فالشاهد هؤلاء الأئمة والأمراء لهم حكم الإمام الأعظم، لأنه من ذلك الحين وإلى اليوم الناس هذا لم تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سلطان واحد كما كان في عهد الخلفاء الأربعة وفي عهد دولة بني أمية، فقد قام إجماع المسلمين على صحة هذا، ولكن هذا السائل لا يعرف ذلك، فالواجب عليه ألا يقوم بمثل هذا القول وينزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يهوى، والله أعلم.
أحسن الله عليك. بعض الناس يزعم أن كثيرا من علمائنا يدندنون على حق الراعي ولا يذكرون حق الرعية على الراعي، ويرون في ذلك غلوا في حق دون حقنا، فما توجيهك حفظك الله؟ وسؤال آخر: كيف نرد على من يكثر اتهام علمائنا بأنهم علماء سلطان؟
أما السؤال الأول فما هو جوابي أنا، لكن أظنكم سمعتم جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نعطي السلطان حقه عليه، وإن أخذ حقنا فأمرنا بأن نتنازل عن حقنا، بل لو أخذ حقوقنا الخاصة أمرنا أن نصبر. فهذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جوابي أنا ولا جواب عالم من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وأمرنا به، فقال كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح رضي الله عنه في الصحيح، حينما قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم فما نصنع؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم أنتم فإن الله سائل عما ترعاهم. فماذا تريدون يا عباد الله بعد هذا؟ فأنا أسأل أخي السائل، هل هذا جواب سيد الخلق نبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بامتثال أمره، ولا جواب محمد بن هادي؟ أنا أسألكم، هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف رضي الله عنه، عوف بن مالك يسأله أرأيت يا رسول الله إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم من السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا، قال أدوا إليهم حقهم. طيب حقنا؟ قال وسلوا الله حقكم أنتم. حقنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنازل عنه. فيا مسكين، هذا جواب رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما قول علماء سلاطين، فأنا أظن أن هذه الكلمة مجتها الأسماع من كثر ما سمعنا منها، وفسادها يغني عن إفسادها، ولا أستطيع أتكلم عليها لكثرة ما سمعت وسئمت منها. نعم.
أحسن الله عليك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء مسسته ووعاء لو مسسته لقطع هذا. هل يؤخذ من هذا أن الصحابة تكلموا شيئا من الحديث والعلم كما تقول الرافضة جزية الفردوس؟
وإياكم، أبو هريرة رضي الله عنه كلم ما لا مصلحة فيه من أمور الفتن، وهذا عقل، هذا عقل، بل هذا تمام العقل. أنت في نفسك ما تكاد تخلو حياتك من شيء من هذا، تحدث بالذي يسر، وربما حدثت بشيء مما يضر، لكن يسير ضرر، ولا تحدث بكل ما يلحقك فيه الشر، فتكثر من الحديث ما لا فائدة للمستمع فيه، لو ذكرته له لضره ولم يستفد منه، ولو كتمته لم يستفد منه ولم يضره، الكتمان. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا ذكر أهل العلم أن هذا الذي لم يحدث به، قالوا المراد به والله أعلم أمور الفتن وأمور أسماء أمراء السوء، أمراء السوء وأهل الجور والظلم، لم يسمهم أبو هريرة رضي الله عنه لما في ذلك من عدم الفائدة، ولو ذكر لجاء الشر، فالأمر الذي يترتب عليه شر هذا لا فائدة من ذكره، بل العقل تركه. أما ما يتعلق بالدين فما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتمنا أصحابه رضي الله عنه. كيف؟ وأبو هريرة يقول لولا آية في أكتاب الله ما حدثتكم حديثا، وذكر ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. فابو هريره لم يكتم شيئا من العلم ومن الحديث الذي نحتاج اليه في الاحكام في الحلال والحرام وما يقربنا الى الله، ما كتم حرفا، بل قعد ودافع عن نفسه ضد من يقولون اكثر ابو هريره في الحديث. يعني ابو هريره اسلم متاخر ومع ذلك حديثه كثير، فدافع عن نفسه رضي الله عنه، فلم يجلس احد للتعليم مثله، فقال يقولون اكثر ابو هريره، ووالله لقد كنت امرا مسكينا صحبت رسول الله، فاما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فكانت الانصار فكانت لهم ارواحا يروحون اليها، واما المهاجرون فكان يشغلهم الصف بالاسواق، وكنت امرا مسكينا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فحضرت ولم يحضروا، وسمعت ولم يسمعوا، ولقد شهدت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال من يبسط رداءه حتى افرغ مما اقول فلا ينسى منه شيئا، فبسطت ردائي فما نسيت شيئا منذ ذلك اليوم مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو هريره رضي الله عنه حافظ هذه الامه على الاطلاق، فقد قعد للعلم وما كتب شيئا. لكن الذي لا يسرنا ان ذكر ولا يضرنا ان جهل هو الذي كتمه ابو هريره. فانت بنفسك احيانا مع من تحب يسالك عن الشرك، اترك هذا، ما لك في صلاح، ما في خير، ذكره ما في خير، وعدم ذكره لا يفوتك به خير، ما لك صلاح مثل هذا. فهذا العقل، فلا حجة لأحد فيما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
هذا سائل أحسن الله عليك، سائل يسأل فيقول هناك بعض الأفراد يجعل القبيلة لها الولاء قبل إمام المسلمين والجماعة، فهل هذا ممن فارق الجماعة؟
كيف؟
يقول هناك بعض الأفراد يجعل القبيلة لها الولاء قبل إمام المسلمين والجماعة، فهل هذا ممن فارق الجماعة؟
ما فهمت إيش يقصد بهذا لها الولاء؟
طيب
ما فهمت، فلعله يبينه هو بكتابة أخرى. نعم، وقد غيره.
هل الكتابة في الجرائد وانتقاد الدوائر الحكومية ونظامها يعتبر مخالف للإمام، خاصة أن القادة سيحمل في نفسه شيء على ولي الأمر؟
الانتقاد لمن ولوا الأعمال لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة، لأن هذا فيه إغارة بصدور العامة على ولاتها وأعوان الولاة من الوزراء والأمراء. الواجب أن يكون بينك وبينهم، وأما هذه الطريقة فهذه لا نعرفها نحن، إنما جاءت إلينا من الغربيين الديمقراطيين ومن الشرقيين الاشتراكيين، ولا يعرفها أهل الإسلام. فيجب على العبد المسلم أن يقتدي بمن سلف من أئمة الهدى وبأئمة الإسلام، وأن يسلك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أسامة بن زيد لما أكثروا عليه رضي الله عنه في نصيحة عثمان بسبب تولية وأميره، فقال ألا ترون أني لا أنصح له إلا إذا حدثتكم؟ أي نعم، والله ما أكون أنا مفتتح باب شر. ثم ذكر أنه نصحه فيما بينه وبينه. فالشاهد الإنسان على هذا الطريق ليس على طريق أهل الإسلام، وإنما هو على طريق أهل الديمقراطية وأهل الاشتراكية. فالواجب عليه إما أن يبعث إلى هؤلاء بالنصيحة، وإلا يكف، لأن في هذا شر وليس فيه شيء من الخير. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل أعامل رئيسي في العمل نفس معاملة السلطان باعتباره ممثلا للمسؤولين، وماذا لو كان إسماعيليا أو رافضيا؟
لا، هذا لا يأخذ حكم الأمير العام، لكن له ولاية محدودة في خصوص عمله، في صلاحيات عمله، في حدود عمله. هذا له الولاية في الحدود التي تعرف عليها وتعرف الناس عليها في هذه الدوائر الحكومية. فأنت وإياه جميعا تتبعون ما رسمه لكم السلطان، فلا تخرج عما رسمه السلطان ما دام لا يخالف ما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن يقول إنه سلفي ولكن يخالط أهل التحزب ويعمل تحت مظلتهم في جمعياتهم بحجة صعوبة الظروف وغير ذلك؟
هذا إذا لم تدركه رحمة الله جل وعلا فإنه سيأوي إلى هؤلاء ولا بد. فالواجب أن يحذر على نفسه ودينه وأن لا يخالط من كان منحرفا عن طريق السلف رحمهم الله تعالى، فلا يعمل عنده ولا يشتغل معه، لأنه إذا جالسه جانته، والصاحب كما يقال ساحب، ويوشك أن يستوي بعد ذلك وإياه. والواجب على المسلم على السني أن يحذر كل الحذر من أهل الأهواء وأن يبتعد عنهم، كما بينا ذلك في باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في سنن أبي داود، فإنه لا بد من البعد عنهم ولا بد من بغضهم ما داموا مخالفين لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطريق أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فما دام يعرف أنهم أهل بدع وأهل تحزب وأهل تفرق فهذا لا يجوز له أن يبقى معهم. نعم.
أحسن الله عليك. هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ وهل يصح أن نقول إن مصطلح أو عبارة أهل السنة والجماعة مقابل الرافضة يدخل فيهم الأشاعرة؟ هل ورد ذلك عن أحد من السلف؟
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، بل هم من أهل الكلام، فهم أبناء المعتزلة أحفاد الجهمية، فجهم جدهم والمعتزلة أمهم، فهم أبناء المعتزلة وأفراح المعتزلة وأحفاد الجهمية، وليسوا من أهل السنة في شيء. وأما إذا قيل أهل السنة في مقابل الرافضة فيراد بهم من ليسوا على طريقة الرفض والتشيع، فنعم قد يدخل في هذا الباب، وهذا يذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن ليس يعني ذلك أن الأشاعرة أهل السنة. فكم ابتلي شيخ الإسلام بهم، وهل درء تعارض العقل والنقل إلا ردا عليهم؟ وهل بيان تلبيس الجهمية إلا ردا عليهم؟ وهل الجواب جواب الاعتراضات 4 مجلدات، جواب الاعتراضات عن الحموية، جواب الاعتراضات المصرية الرد على الفتوى الحموية إلا عليهم؟ وهكذا. وهل جاء الحموية الكبرى لا ردا عليهم وبيان الاعتقاد أهل السنة، لأنهم في ذلك الزمن هم الذين غلبوا الأشاعرة في بلاد الشام، فجاء سؤال من بلاد حماة إلى شيخ الإسلام يطلب صاحبه أن يبين له اعتقاد السلف في صفات الباري تبارك وتعالى، وأنه يتعين عليه هو ولا يريد جوابا من غيره، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإن حاول بعض المحاولين اليوم إلى أن يقول إنهم من أهل السنة فهذا إما جاءه الهوى أو كان جاهلا، فإن كان جاهلا فلا عبرة بالجاهل، وإن كان ذا هوى فهذا لا حيلة فيه. ونحن نسمع اليوم نغمة جديدة قل شاعر من أهل السنة بما وافق في أهل السنة، وأنا أقول الجهمية من أهل السنة بما وافق في أهل السنة، والخوارج من أهل السنة بما وافق في أهل السنة، وانتهينا ما عاد باقي شيء، وبهذا تضيع. وتختلط المصطلحات، هذا باطل، هذا ما حمل عليه إلا الخبر والخوف من هؤلاء المبتدعة حتى لا يقولون أنكم متشددين. لا، نحن متمسكين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون، ونقول هذا القول ونحن في غاية الاطمئنان أن الأشاعرة من أعداء أهل السنة، بل هم أعداء أهل السنة في فترة من الفترات، ولم يؤذ أهل السنة على يد أحد من أصحاب الفرق كما أوذوا على أيديهم رغم من أبدا. نقول ذلك ونحن مطمئنون لما عندنا من العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى رضي الله عنه. أما عصر المداهنات والمجاملات فنعم تسمع فلا تغتر، واسلك طريق السالكين الأولين أئمة الإسلام، وهذه أئمة السنة، هؤلاء أئمة السنة وهذه كتبهم، معذرة، هؤلاء أئمة السنة السالفين وهذه كتبهم. فأنا أشتهي أن يوقفني ذلك القائل على نفس لهؤلاء وبيني وبينه الحياة كلها أنهم كانوا يقولون الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة، هذا كلام تام باطل، هذا خبر في دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه وأن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفيه خير إن شاء الله تعالى وكفاية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما بين وأجاد وفاد وجعل ذلك من وزيد حسناته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وحي الله طلبة العلم في هذه الدورة العلمية السادسة والتي من فعالياتها وأنشطة هذه المحاضرة والتي هي بعنوان وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فنلتمس من الشيخ مأجورا وفق الله أن يتحدث عن هذا الموضوع، فتح الله عليه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي سمعنا التنويه به ألا وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أيها الإخوة في الله، من أعظم أسباب النجاة من الفتن
فمن أراد أن ينجو من الفتن فعليه بهذا السبب، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبب المنجي حين نزول الفتن، وذلك لكون الحق دائما مع الجماعة والشر مع المخالف والمفارق للجماعة. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعده من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك ما أقنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فانظروا معشر الإخوان، السؤال هنا حينما يأتي الشر وتأتي الفتن، هذا الصحابي الجليل يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، يسأل عنه ليحذر الوقوع فيه، ولهذا كان يقول: وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، يعني لا أقع فيه من حيث لا أشعر فأهلك بسبب الجهل به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء هذا الشر ماذا يعمل؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك لأن الحق دائما مع الجماعة، ولهذا الجماعة هم الناجون كما تقدم معنا في سنن أبي داود في الأحاديث المختارة من كتاب السنة في سنن أبي داود، حيث جاء في حديث معاوية افتراق الأمة هذه أمة الإسلام إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هم؟ قال: هم الجماعة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وقاموا ببيان ذلك للخلق فدعوهم إليه وحذروهم من ضده، وضده هو الشر. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بالشر أخبر بطريق النجاة منه، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهناك في حديث معاوية رضي الله عنه قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة كما في اللفظ الآخر، كلها في النار، هذا هو العذاب. فهذه 73
72 منها متوعدة بالنار، متوعدة بالعذاب، هذا هو الشر. فإن هذه 73 لم تنجو منها إلا واحدة، ف72 فرقة هالكة، واقعة في الشر، واقعة في الضلال. لما؟ لأنهم فارقوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل البدعة والفرقة. وأما الطائفة الناجية فهم الجماعة، ولهذا قال في حديث معاوية هم الجماعة، وفي اللفظ الآخر الذي جاء في حديث أبي هريرة من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة مجتمعون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجماعة الوارد في حديث حذيفة رضي الله عنه الأمر بلزومهم، هم الذين نجاهم الله جل وعلا، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بالنجاة، 72 في النار وواحدة في الجنة. من هم؟ هم الجماعة. فهؤلاء الذين إذا لزمهم الإنسان نجا من العذاب. هناك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهنا 72 في النار وواحدة هي التي تنجو. من هم؟ هم الجماعة. فانظر الموافقة، هناك جماعة وهنا هم الجماعة. والحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر بعضه بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهناك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة من الشر، جعل هذا اللزوم لجماعة المسلمين نجاة من الشر والفتن. هنا أخبر أن هذه الجماعة ناجية، قال هم الجماعة، ففي اللفظين لفظ الجماعة، هناك نجاة من الشر والفتن في الدنيا، وهنا نجاة من النار والعذاب في الآخرة. ولا شك أن الشر والفتن في الدنيا تورد صاحبها النار في الآخرة. طيب، هنا الجماعة وهنا الجماعة، من هم الجماعة؟ جاء في اللفظ الآخر في حديث معاوية من كان مثل على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هنا معدر الإخوة، قيل لأهل السنة، قيل لهم أهل السنة والجماعة، فهم الجماعة المأمور باتباعهم، وهم الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة، وهم الناجية لأنهم نجوا من العذاب في الآخرة ونجوا من الشرور والفتن في الدنيا. قال حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا هو حديث حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، والذي انتزع منه هذا العنوان. وقد جلينا هذه الكلمات الثلاث، وكيف كانت الجماعة هنا نجاة من الشر في الدنيا والفتن، وكيف كانت الجماعة في حديث معاوية نجاة من العذاب والنار والوعيد بها يوم القيامة، وجمع هذه إلى هذه، وكيف تفسر بأنها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو سبب النجاة. فهناك اجتماع، وهنا اجتماع، هم الجماعة وهناك اجتماع تلزم الجماعة. لماذا؟ لأن هذه الجماعة ناجية، لأنها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد ذلك لنعلم جميعا أنه لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما قال أمير المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأصل أن هذه الجماعة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام الأعظم والقائد المقدم الذي دلنا الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه على كل خير. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال في هذه الآية الكريمة: منقبة لأهل الحديث، أو قال أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منقبة لأهل الحديث أهل السنة، فإنهم ليس لهم إمام يتعصبون له ويدعون به ويتبعونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. فحينما نقول إمامنا، ليس معنى ذلك أننا نزلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرتبته، فهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختم النبيون صلوات الله وسلامه عليه. لكن إمام أهل السنة والجماعة الذي يرجعون إليه ولا يتعصبون إلا لقوله هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ينطلقون من القاعدة التي ذكرناها لكم: كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء القول عنه فعلى الرأس والعين. فالشاهد: لا إسلام إلا بإمارة، إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالإسلام لا يقوم إلا بالجماعة، يظهر أمره وتقوى شوكته وتحمى دياره وتعمر معاهده ودور العبادة المساجد ومعاهد العلم وتأمن السبل بهذه الجماعة التي تعتصم بحبل الله المتين. هذه الجماعة لا ينتظم أمرها إلا بإمام، فبهذا الإمام تجتمع الكلمة ويتحد الصف ويلتئم الشمل وتقوى الكلمة ويخافنا العدو وتأمن ثغورنا حدودنا مع أعدائنا وتسلك سبلنا إلى بيت الله العظيم الكريم، وتأمن السبل في التجارات، وتأمن السبل في الأسفار، ونأمن على أنفسنا وأموالنا ودمائنا ومحارمنا، وتقوم أسواقنا وتنفذ الحدود فينا، وينتصف لمظلومنا من ظالمنا، ولضعيفنا من قوينا، ولمستضعفنا من جبارنا. ثم بعد ذلك تقوم سوق الإسلام كلها، فشعائر الدين تظهر، الجمع والجماعات والأعياد لا تقوم إلا بالأئمة. فإذا ذهب الإمام واختل النظام اشتغل كل بنفسه، أصبح كل واحد يقوم بمهمة دولة كاملة، فهو الحارس لماله، والحارس لحريمه وعياله، والحارس لدربه إن سافر، والمؤمن لنفسه، والقائم على مصالحه والناظر على سوقه والمطالب بحقوقه والمتنفذ إن تنفذ واستطاع في إقامة حقه وهكذا، فيصبح مشغولا بهذه الأمور كلها ولن يستطيع أن يقوم بها، بل سيضعف ولا بد. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين بإقامة الأئمة والأمراء فينا، وجعل ذلك من أعظم المنن في كتابه العظيم، ولكن قل من يتذكر ويستعد، فقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. الشاهد: وجود الأئمة دافع للفساد، لأن بوجودهم بيننا تقام الحقوق وتؤدى الحقوق، حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، حقوق الله تعالى على الخلق وحقوق الخلق بعضهم على بعض، حقوق الخلق بعضهم على بعض تقام وتؤدى. وبفقد هؤلاء الأئمة تفقد هذه الأمور كلها. ولهذا من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فهو جاهلي، فليختر المسلم لنفسه هل يختار هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يختار هدي الجاهلين. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، وفي اللفظ الثاني فمات فميتته جاهلية، وفي اللفظ الثالث فمات فميتة جاهلية. فليختر لنفسه إذا فارق الجماعة هذا السبيل شاء أم أبى. أما المتمسك بهذا السبيل فهو الذي على الحق وعلى الهدى إن شاء الله تعالى، وذلك لأن الحق لا يخرج عن أهل السنة والجماعة في جملتهم، وإن أخطأ أحدهم فيه إلا أنه لا يخرج عن مجموعهم، يبقى هذا وهذا 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 من علماء أهل الإسلام على الحق ولله الحمد. فالحق لا يخرج عن أهل السنة، وإن خرج أحيانا عن أحد منهم أخطأوا أرادوا فأخطأوا، لكنه لا يخرج عن مجموع أهل السنة والجماعة. فالواجب على الإنسان أن يلزم الجماعة بما فيها من الخير ويحذر الفرقة بما فيها من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة هنا أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين لأن الخير معهم. وثلاث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ومناصحة من ولاه الله جل وعلا أمرنا. فهذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا أصل قبول الأعمال كلها مع المتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا خلص العمل من الشرك وخلص من البدعة فهو العمل الصالح الذي تلقى الله عنده فيوفيك ثوابك وأجرك. وإن تخلف شرط من هذين فالعمل هباء منثورا عياذا بالله من ذلك. الثاني تلزم جماعة المسلمين، لما؟ لأن دعوتهم تحيط من وراءهم، فإياك إياك أن تفارق جماعتهم، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فجماعة المسلمين هذا هو أثرها، ولزوم إمام المسلمين هذا أثر. والثالث أن تناصح من ولاه الله الأمر، فإذا كنت تعلم أنه يسمع منك فعليك أن تتبع الطريقة المرعية، فتسلك هذه الطريقة فتكون حائزا لأحد الخيرين أو لهما جميعا، فإما أن تحوز لبراءة الذمة بأداء النصيحة وقبول هذه النصيحة إذا وفقت بعرضها، وذلك بسلوكك للطريق الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة لأمراء المسلمين وسلاطينهم، وكان عندك علم تحسن معه العرض، فلا تتنازل عن حق الله ولا تتجاوز على هؤلاء الذين ولاهم الله جل وعلا عليه حد الله الذي رسمه له، فإن السلطان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أنه ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فالسلاطين سلاطين المسلمين هم ظل الله في الأرض، يأوي إليهم الناس يحتمون بهم بعد الله، فيتقون بهم حرارة الشر ولهيب الشر والفتن، ويتقون به المعضلات فيأوون إليه فيستظلون تحته. فالواجب إكرامهم، لأن إكرامهم وإعزازهم من الدين، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه قال إن من إجلال الله تعالى، إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عليه. فيا عباد الله اسمعوا مثل هذا النص، إن من إجلال الله، إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله جل وعلا، تعظيم شرعه وأمره ودينه، وذلك بإتيان ما أمر واجتناب ما نهى، إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم، فالذي شابت لحيته ورأسه في الإسلام له حق، لأنه أصبح يرى نفسه ضعيفا وأصبح يرى نفسه كلا وثقلا على الناس، فاحتاج إلى أن يواسيه الناس بإجلاله وتعظيمه وتبجيله وتوقيره وعدم تحسيسه بأنه ثقل عليهم، فحينئذ تنشرح نفسه ويشرئب ويفرح قلبه بأنه لا يزال عند الناس بهذه المنزلة، ما استثقلوه ما رأوه عبئا عليهم. تنظرون إلى المجتمعات الكافرة غربية أو شرقية، هذا إن وجد لهم أب شرعي مع العلمانية اليوم، فإنهم الغالب عليهم أنهم ينجبون بلا عقود، وبعد الزواج إن شاء والإنجاب إن شاء أن يلتحق هذا الابن من الزنا أو لا يلتحقه، لكن على فرض أنهم من أزواج، إذا كبروا عندهم ما يطلونهم بل يفترقون من الثامنة عشرة عنهم، فالأسر عندهم متفككة، عندهم تفكك أسري مخيف جدا. يعرف هذا من عرف تلك البلدان. نحن المسلمين لا، عندنا من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، فالبار عندهم هو الذي يأخذ أباه يرميه في الملجة، البار عندهم هو الذي يأخذ أباه ويرمي به في الملاجئ دور العجزة والمسنين، كأنه منقطع ما له من ابن، هذا البار عندهم، وعلى رأس كل سنة يرسل له بطاقة معايدة، هذا الابن البار عندهم. نحن عندنا معشر المسلمين لا، إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم، ولو لم يكن أبا لك فإن توقيره وإجلاله واحترامه وتبجيله وإنزاله المكان الذي يليق به سنا من إجلال الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان هذا وهو غير أبيه، فكيف إذا كان هذا مع الأب؟ أعظم وأعظم، بل إن الأبوين وصى الله بهما وحث عليهما في أعظم من هذا أو بأعظم من هذا في باب نعرفه جميعا في بر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان هناك شيء أقل من الأف لنهى الله عنه. أف أف، كلمة أف، لو كان في شيء يجرح خاطر الوالد والوالدة أصغر من هذه العبارة لنهى الله عنه. أف نهاك الله أن تقولها لأبويك أو لأحدهما. فهذا الإجلال لا يوجد في دين من الأديان، ولا يوجد عند أمة من الأمم، ولكن التفريط فينا نحن المسلمين إذ جهلنا ديننا. فالشاهد إجلال ذي الشيبة المسلم، وإجلال ذي السلطان المقصد الحاكم العادل، إن إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى، واحترامه واجب على رعيته. فلهذا من أكرمه أكرمه الله كما جاء في الحديث الآخر، ومن أهانه أهانه الله جل وعلا. لما؟ لأن إهانة ذلك السلطان وذلك الإمام وذلك الحاكم وضع من منزلته في نفوس عموم المسلمين، وتجريء للعامة والسفهاء عليه. وإذا تجرأ العوام والسفهاء على سلاطينهم وحكامهم انفلتت الأمور، فإذا انفلتت الأزمة اضطربت شؤون الحياة، لأنه حينئذ تقوم العامة وتتجرأ على حكامها فتضعف أمة الإسلام. فالواجب على العبد أن يقوم بهذا لسلطان المسلمين، فيبجله ويحترمه من هذا الباب. ومن تبجيل السلطان الدعاء له بالصلاح والمعافاة والتوفيق والسداد وتهيئة البطانة الصالحة له، هذا من تبجيل السلطان. وإن طلبك شيئا مما تستطيعه من طاعة الله جل وعلا فلتطعه، فإن من بايع أميره فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه ما استطاع ما استطاع. والسمع والطاعة تظهر جلية إذا أمرت بما تكرهه أنت مما هو في طاعة الله. هنا يأتي السمع والطاعة، فإنك إذا أمرت بما تهوى لا يستغرب أن تنشر، لكن إذا أمرت بما لا تهوى وهو مما يرضاه الله، فهنا تظهر الطاعة ويظهر السمع حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه البيعة كما في حديث عبادة على السمع والطاعة في المنشر والمكره وعلى أثره. فالسمع والطاعة في المنشر سهل، في المكره صعب، وإذا وجدت الأثرة أصعب. فحينئذ يأتي الاختبار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليطعه ما استطاع. فعلى العبد أن يقوم بهذا الحق، فإذا وفق لإجلال هذا السلطان والدعاء له فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. وربما صادفت منه ساعة إجابة هذه الدعوة فينفع الله بها. قيل للقاضي عياض، قيل للفضيل بن عياض رحمه الله حينما قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، قيل له السلطان، قال السلطان أعزه الله. نعم السلطان، لما؟ لأن صلاحه صلاح الأمة. فالفضيل بن عياض رضي الله عنه يعرف هذا، وأحمد رضي الله عنه يجلد وهو يدعو للسلطان. هذا هو السمع والطاعة على في العسر واليسر وعلى الأثر وفي المنشط وفي المكره. هنا يكره هذا الأمر من السلطان لأنه ظلم، ولكن مع ذلك كان يدعو للسلطان. ولما قيل له واستؤذن في عدم السمع والطاعة للسلطان قال لا لما ضرب. قال أما ترى ما نحن فيه وما وصل الأمر بنا؟ قال لا، هذه فتنة خاصة، الله الله في دماء المسلمين. يعني هذا ضرب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من العلماء. اصبروا، نصبر نحن معاشر العلماء، لأننا إذا لم نصبر جاءت الفتنة العظيمة العامة وهي انفراط الأمن. عقد الأمن إذا انفرط جاءت المصيبة والبلية العامة. فنصبر على ما أصابنا في أنفسنا ولا نفتح باب شر. ثم قال رضي الله عنه لا ما أقاموا فيكم الصلاة إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، يعني لا يجد الخروج عليهم ما داموا يصلون ويأمرون بالصلاة ولو جلدونا. وهذا هو امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ ماله. فجلد الظهر وأخذ المال معشر الإخوان هذه مصيبة خاصة تلحق الإنسان في نفسه، فإذا طالب هذا وثار الناس بعده جاءت المصيبة العامة. وهذا لا يقول به عاقل، بل العاقل هو الذي يصبر على ما لحقه في خصوص نفسه درءا لما يترتب على ذلك من مفسدة عامة. فأحمد رضي الله عنه صبر على الجلد والضرب، كان يجلد حتى يغمى عليه ويزيل الدم من ظهره، وكان يدعو الله ألا يتكشف، بس ألا تكشف له عورة، وكان يدعو للسلطان. فالشاهد يا معشر المسلمين لزوم هذا السلطان ولزوم الجماعة التي ينتظمها السلطان لا شك أنه عظيم الفائدة. جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. يعني لو كنت مع الجماعة مع ضيق وشدة علي وأنا أقضم الملح، الحطى حطى الملح، الملح الحجري، أعض الملح، ما عندي إلا الملح، لكني في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج في الفرقة لا طعم له، مع أنه من الحلوى اللذيذة التي لا يأكلها ذاك اليوم إلا السلاطين. هذا معنى ضرب المثل بهذا بهذا النوع من الأكل. الفالوذج ما يأكله إلا السلاطين، لا يدور إلا على موائد السلاطين. فهذا الذي جعل الحسن يضرب به المثل، لأنه أشهى الأطعمة وألذ الأطعمة، ما يأكل كل أحد. فقال أكل أو قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة، لأنك لا تطعم هذا الحلو وهذا الجميل مع وجود الشر والفتن والقتل والقتال والخوف، ولكن مع الأمن والأمان أقل شيء تتلذذ به. فإذا أمنت البلاد لو تأكل كسرة خبز ناشفة فأنت في خير، معافى في جسمك، آمن في سربك، حائزا قوت يومك وليلتك، كأنما سيقت إليك الدنيا بحذافيرها. لكن مع الخوف لو عندك ملايين الدنيا ما تتنعم في الدنيا ولا تحس لها بطعم، لما؟ لأن هذا الطعم لا يكون إلا مع الأمن. ولذلك جمع الله بين هذين الأمرين وامتن بهما على قريش، مذكرا لهم بذلك، ملزما لهم بحقه عليه. فقال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. من هو هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فالأمن من الخوف مطلب عظيم، وهذا لا يكون إلا بتأمين الله تبارك وتعالى، وذلك بمن يقيمه الله في الأرض فيقيم الحدود وينفذ الحقوق، يقيم الحدود وينفذ الحقوق، وهؤلاء هم السلاطين. لولا أمن الله جل وعلا بهم لركب الناس بعضهم بعضا ولا أكل الناس بعضهم بعضا. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة البقرة ولكن الله ذو فضل على العالمين، فهو الذي دفع عن عباده بفضله ورحمته بإقامة السلاطين. وهذا معلوم عند الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمم التي لها سلاطين وينتظمها سلاطين كانت أمورهم قائمة، وأما العرب فكانوا فوضى. فمن الله سبحانه وتعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم علينا فجمعنا، وامتن على قريش بذلك مذكرا لهم بهذا الفضل، ملزما لهم بلازمه على وهو صرف العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الخوف إذا جاء جاء الجوع معه، لأنه تتعطل المصالح من جميع الوجوه، فلا أسواق ولا أمن على أرزاق، فلا أسواق قائمة ولا أمن على أرزاق، فالسبل مقطوعة لا تصل إليك الأرزاق، والأموال لا تنفع، بل ربما كانت سببا في قتلك. يعلمون أن عندك مالا مع عدم الأمن فيعدون عليك فيقتلوك فيأخذوا مالك، نسأل الله العافية والسلامة، فصار المال هنا نقمة حينئذ. فالشاهد لزوم جماعة المسلمين الذين انتظمهم هذا الإمام واجب من الواجبات، لا يجوز التفريط فيه. ومن سعى في حل عقدة هذا الخير الذي ينتظم خرج هذه الجماعة فإن الواجب على المسلمين أن يقفوا له يدا واحدا، رجلا واحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة بن شريح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، وفي لفظ على رجل واحد منكم، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. وقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من يسعى إلى زلزلة هذه الجماعة وزحزحت هذه الجماعة عما هي عليه من الثبات والاجتماع والارتفاع على السلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقتل من جاءنا وأمرنا مجتمع على أمير يريد أن يفرق جماعتنا كائنا من كان. والله جل وعلا أمرنا بقتل هؤلاء المفسدين في الأرض أو تصليبهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفيهم من بلاد المسلمين من الأرض من عندنا حتى يأمن المجتمع من شرهم. فهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ نقول على الرأس والعين سمعا وطاعة حبا وكرامة بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يصغي وأن يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما حولنا من البلدان، فبلد الحرب فيه من 16 سنة أو تزيد، وبلد الحرب فيه من 20 سنة تقريبا، وبلد انقطعت الحرب فيه من سنين ثم عادت الآن. وانظرهم كيف هم مشتتون، انظر إليهم، فلا أمن ولا أمان ولا مدارس ولا جمع ولا جماعات، والأعياد معطلة والحدود مخلخلة، والجوع، كل ذلك بسبب وجود هذه الفتن التي صارت بينهم. فلا جماعة مجتمعة ولا سلطان مجتمع عليه، فحينئذ يحل البلاء ويحل الويل ويحل الدمار، المجاعات من جانب والقتل من جانب. فبعض البلدان مع الخوف الجوع، فتجد المجاعات تهلك الناس بسببها، والمحذرون يحذرون ويصيحون ولا من مجيب. وترى الصور التي تعرض كل يوم، وهؤلاء كل يوم يموت منهم العشرات بل أو المئات، وإذا ما رأيتهم في الصور تراهم كالحيوانات العجفاء التي أمحلت أرضها فلم تجد بها أكلا، تعد أضلاعها من تحت جلودها بسبب الجوع، والجوع هذا نتج من الخوف. فلنحمد نعمة الله تبارك وتعالى علينا، فإن العاقل من يستعد. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يعلمون ويفقهون عن الله تبارك وتعالى ويعلمون ما في الفتن من الشر العظيم والوباء الخطير هم الذين يتقون أسباب الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حذرنا من هذا أشد التحذير، وبين لنا غاية البيان قبل أن تأتي هذه الفتن وتقع علينا. فما لي كثير منا لا يكاد يلوي على هذه النصوص ويستمع من يبينها من أهل العلم، ويعلم أنه لا فائدة ولا صلاح لأهل العلم إلا ما أرادوا من استقامة حياة المسلمين واستقامة أمورهم، لا مصلحة لهم إلا هذا. فهذا يرونه من أعظم المصالح، فإنهم لا يجنون وراء كلامهم هذا مالا، ولكنهم يجنون أجرا عند الله تبارك وتعالى، لأنهم آمنوا هم به بأنفسهم ودعوا بعد ذلك الناس إليه. ومع هذا الناس أحد رجلين، من أراد له الله الخير ووفقه فسمع، ومن أراد له غير ذلك وسبقت له من الله الشكوى فهو من أهل الشكوى. فهذا هو الذي ينال أهل العلم والخير والإصلاح والدين والهدى، ينالهم منه الشر، ينالهم منه البلاء، فيطعن فيهم ويتكلم فيهم ويستخف بهم ويرميهم بما هم برى منهم ويغتابهم في المجالس ويجرئ الناس والسفهاء عليهم ويطعن فيهم بكل أنواع المطاعن، والله الموعد. فما أحسن عظم وأعظم أجر هؤلاء العلماء وأثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة في الفتن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. ففيه أولا من الفوائد الاعتراف بأن ما كان عليه الناس قبل هذه البعثة هو الشر، كل الشر، ذلك الكفر بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم الشرور وأكبر الشرور، كما قال الله جل وعلا مخبرا إيانا بوصية ذلكم الناصح لابنه لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله. لما خاطب ناهيا له عن هذا الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاظموا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تعاظموا هذا: من الذي لا يظلم؟ فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك أعظم ظلم وأعظم بلاء وأعظم شر. فإذا لم يكن هناك سلطان لا يوجد من يأمر بالتوحيد ينهى عن الشرك، الواحد يبقى مستضعف. وحال هذه البلاد القريب أعظم شاهد يبين لنا هذا، وإلا فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقال يصدقه الواقع، فهو حجة على واقع الناس، لا واقع الناس حجة عليه. لكن أقول من أراد أن ينظر فلينظر إلى واقعنا نحن في المملكة العربية السعودية قبل وجود السلطان. كل منطقة لها إله تدعوه من دون الله تبارك وتعالى، فمن كان الذي يستطيع أن يقوم على القبائل ويدعوهم إلى التوحيد حتى جاء السلطان؟ دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجد، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف طلتم بكفه له أسلم واستسلموا وأنابوا. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجعل يكسر الأصنام 360 صنما أو نحو ذلك حول الكعبة، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله أيضا ابن القيم في الزاد، قال: وفي هذا الحدث يعني فتح مكة دليل عظيم على أنه لا يجوز تأخير معاهد الشرك ومعالم الشرك بعد القدرة عليها. فأول ما يتولى السلطان أول ما يجب عليه إقامة حق الله جل وعلا في الأرض، وهو توحيده سبحانه وتعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له. فلو لم يوجد السلطان ما قام في الناس هذا الأمر. وكما قلت لكم البلاد هنا كيف كانت، كل منطقة لها قبر ولها ولي ولها مزار ولها معظم تعظمه من دون الله تبارك وتعالى، من البشر أو من الشجر والحجر، حتى جاء الله بهذا الدين وهذه الدعوة المباركة التي قامت وحصلت فينا. جدد الله الدين على يد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فعادت البلاد على هذا الخير الذي تروجه. فمن أعظم النعم التي نجنيها من وراء السلطان الأمر بتوحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن السلطان والالتزام ولزوم جماعته باب عصمة من الشر، والشر المراد به الفتن والاختلاف والفرقة والتناحر والتحارب فيما بيننا. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلزم، لأن في لزومه الخير العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذا بفضل الله ورحمته ثم بهذا الدين. فالاعتصام بحبل الله المتين وهو القرآن والسنة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وانتظمت عليه كلمتنا واجب يجب ألا نفرق فيه، فإنه تقوم به هذه الخيرات كلها. أيضا فيه جواز السؤال من الإنسان عما يخاف، فإن حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا خاف الإنسان من شيء فله أن يسأل عنه قبل أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فأنت تعرف الشر لتجتنبه، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 72 فرقة كلها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناجية والتي على الطريق واحدة. فلا بد أن تعلم من هنا الطوائف المخالفة التي تهلك وعدم العلم بها يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على الإنسان أن يسأل عما يخاف حتى يحذر الوقوع فيه. فهنا سؤال حذيفة رضي الله عنه حكيم، فالعبد يجب أن يسأل قبل أن يسلم، ويجب أن يسأل قبل أن يأتي البلاء. وفيه أيضا من الفوائد أن العلم يعظم صاحبه من الوقوع في الشر. في هذا الحديث من الفوائد أن العلم يعظم صاحبه من الشر. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. وممن كان ينظر إليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء لما حدثت الفتن ليقتدى بهم، من أشهرهم اثنان حذيفة ومحمد بن مسلمة. حذيفة كان عمر يسأله رضي الله عنه عن الفتن وعن النفاق خاصة، حتى سأله عن الفتن التي تضطرب وتموج كموج البحر، فقال هذا أنا وقال هذا أنا، قال لعلكم تقصدون فتنة الرجل في كذا وكذا، قالوا نعم، قال تلكم تكفرها الصلاة والصدقة، لكن أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فحدثه حذيفة عنها فقال له وإن دونها باب فلا تقع حتى يبصر ذلك الباب. قال أكسرا لا أبا لك، يعني يكسر لعله إذا فتح يعود، قال كسرا. فقيل لحذيفة هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ قال نعم، فما يعلم أن بعد اليوم غدا، يعرف هذا. فالشاهد العالم هو الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت. فعمر على جلالته كان يسأل حذيفة. الناس لما حدثت الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى محمد بن مسلمة، بنى له فسطاطا خارج المدينة لما حدثت الفتنة ولزمه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه لا تضره فتنة ما بقي. فلما حدثت الفتنة ضرب له فسطاطا وخرج. الشاهد قال يطلع عليكم رجل الآن مع هذا الباب لا تضره فتنة، فمر ذلكم المقنع فتبعه من تبعه، فلما نظر إليه وجده محمد بن مسلمة. لما وقعت الفتنة آووا إلى فسطاطا، هربوا من الفتنة. فالعلماء لهم فضل، فالعلم يعصم صاحبه من الفتنة. الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، لكن إذا أدبرت بدت سوءتها، عرفها كل أحد. فلزوم أهل العلم ولزوم غزهم وركبهم عند الفتن من أعظم أسباب النجاة والسلامة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تخصيص بعض الناس بشيء من العلم والفقه دون غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه، كما خصه بأسماء المنافقين. وفيه أيضا فائدة وهي لطيفة نص عليها بعض المعاصرين والمتأخرين من مشايخنا، قال كأن هذا الحديث يشم منه رائحة التخصص. الناس يسألون بالخير، والخير أبواب متعددة، لكن الشر دون ذلك. فكان متخصص يسأل في الفتن، متخصص حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، في باب الفتن، حتى يحذرها ويعقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حديثه فيها كثير، ومع ذلك لم يحدث منه بالكثير. وقد ذكر أهل العلم في هذا سرا ونكتة، قالوا إن العالم لا يحدث إلا بما يحتاج إليه في الفتنة، والباقي من أمور الفتن لا يضر الناس جهله، وربما ضرهم علمه إذا لم يحتاج إليه فليدفن، لأنه ليس عليه مدار أمر ولا نهي. فهذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. ففي هذا الحديث هذه الفائدة. وفيه أيضا بيان أن الخير بعد عقله عليه الصلاة والسلام لا يطفو أبدا، لا بد وأن يكون فيه دخل، فلا بد من الصبر، لأن هذا الدخل النفوس تتأذى منه، فلا بد من الصبر على القليل من الشر في مقابل الخير الكثير. وهنا تبرز الحكمة ويبرز العقل. فالمرء إذا رأى شرا قليلا ورأى خيرا عاما أكثر، فإن الواجب عليه أن يسعى لاستكمال الخير، ما يسعى في إزالة الخير، لا، يسعى في استكمال النقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا حذيفة رضي الله عنه باللزوم مع وجود هذا. فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال عليه الصلاة والسلام، تعتزل تلك الفرق كلها. فالواجب عند وجود الفرق والفتن وعدم وجود الأئمة أن يعتزل الإنسان، ولا ينضم تحت جماعة ولا تحت فرقة لا ينتظمها سلطان ولا إمام من هذه الفرق الضالة. فإن أهل السنة ولو حصل عليهم شر من الأئمة ما داموا على الإسلام فإنهم لا يفارقونهم. أما هذه الفرق المفارقة لجماعة المسلمين فإنها على شر، ولهذا أحمد ومن معه من أئمة السنة لم يفارقوا سلطان المسلمين، لأن الفتنة التي جاءتهم خاصة ليست عامة، فهم أفقه الناس في هذا الباب رضي الله عنهم. فلنستن بسنتهم ولنهتدي بهديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير، وأن يجنبنا وإياكم جميعا ما فيه الشر، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لفضيلته على ما بين وأجاد وأفاد وجعل ذلك في موازين حسناته. الأسئلة كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بموضوع المحاضرة، ومنها أسئلة أخرى متنوعة، وقسمتها على هذا النحو. فنأخذ ما يتعلق بالمحاضرة، وإن أتاح الوقت نأخذ البقية. يقول السائل: هذان سؤالان متقاربان. يقول: لقد جلست مع بعض المنحرفين عن مذهب السلف في مسألة الإمامة.
وصف وقت
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قاربان. يقول السائل: لقد جلست مع بعض المنحرفين عن مذهب السلف في مسألة الإمامة، فقال: إن هؤلاء الأمراء لا يعدون أئمة للمسلمين، وذلك لأننا لم نبايعهم، وكذلك لا توجد خلافة عامة، وهذه النصوص التي في السمع والطاعة أنها في الخلافة العامة، أما هذه الإمارة الفطرية ليس عليها دليل. والسؤال الثاني يقول: هل للمسلم إمام واحد فقط أم عدة أئمة، وما حكم أئمة الأقطار والدول؟ إذا كان كل دولة لها إمام فهناك عدة أئمة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إمام واحد، فكيف الجمع؟
الحمد لله. هذا الأخ السائل الواجب عليه ألا يخوض مع هؤلاء، ألا يخوض مع هؤلاء إلا إذا كان عنده علم. أما إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له أن يفتح أهل الباطل ويظهر باطلهم ويضعف عن رده في المجالس، فيظهر أمام الناس أنهم على الحق أو أنهم هم المصيبون والأدلة معهم. فهذا الكلام الذي قاله غير صحيح، هذا المخالف لطريق السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمرنا، وقد أجمع على هذا الذي ذكر هو أنه لا يعلم له دليلا، وكأنه شيخ الإسلام في استقرائه ومعرفته للأدلة وحفظه له. أما يعلم هذا الأخ أن الأمة لم تجتمع على إمام من سنة 32 و100
يعني من بداية القرن الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي متوافرون، فإن سنة 32 سقطت دولة بني أمية، دولة الإسلام الأولى سقطت على يد الدولة العباسية، وقامت مباشرة في الأندلس بدخول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس حينما هرب وأفلت من يد بني العباس، فقامت دولتهم بالأندلس. فمنذ ذلك الحين والمسلمون لم يجتمعوا على إمام واحد، ثم بعد ذلك بسنوات ازداد التقطع، ومع هذا مضى علماء الإسلام على ذلك. ولهذا لما شرح الصنعاني رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في السمع والطاعة قال سلطان أي قطر من الأقطاع، لأن لو حملنا الحديث على هذا الذي ذكروا يعني الإمام العظمى لتعطلت منفعته. فالشاهد هؤلاء الأئمة والأمراء لهم حكم الإمام لا أعظم، لأنه من ذلك الحين وإلى اليوم الناس هذا لم تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سلطان واحد كما كان في عهد الخلفاء الأربعة وفي عهد دولة بني أمية. فقد قام إجماع المسلمين على صحة هذا، ولكن هذا السائل لا يعرف ذلك، فالواجب عليه ألا يقوم بمثل هذا القول وينزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يهوى، والله أعلم.
أحسن الله إليك. بعض الناس يزعم أن كثيرا من علمائنا يدندنون على حق الراعي ولا يذكرون حق الرعية على الراعي، ويرون في ذلك غلوا في حقهم دون حقنا، فما توجيهك حفظك الله؟ وسؤال آخر، كيف نرد على من يكثر اتهام علمائنا بأنهم علماء سلطان؟
أما السؤال الأول فما هو جوابي أنا، لكن أظنكم سمعتم جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نعطي السلطان حقه عليه، وإن أخذ حقنا فأمرنا بأن نتنازل عن حقنا، بل لو أخذ حقوقنا الخاصة أمرنا أن نصبر. فهذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جوابي أنا ولا جواب عالم من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وأمرنا به، فقال كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح رضي الله عنه في الصحيح حينما قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم فما نصنع؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم أنتم فإن الله سائل عما ترحم. فماذا تريدون يا عباد الله بعد هذا؟ فأنا أسأل أخي السائل، هل هذا جواب سيد الخلق نبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بامتثال أمره، ولا جواب محمد بن هادي؟ أنا أسألك، هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف رضي الله عنه عوف بن مالك يسأله أرأيت يا رسول الله إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم من السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا؟ قال أدوا إليهم حقهم. طيب حقنا؟ قال وسلوا الله حقكم أنتم. حقنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنازل عنه. فيا مسكين، هذا جواب رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما قول العلماء أنا علماء سلاطين، فأنا أظن أن هذه الكلمة مجتها الأسماع من كثر ما سمعنا منها، وفسادها يغني عن إفسادها، ولا أستطيع أن أتكلم عليها لكثرة ما سمعت وسئمت منها. نعم.
أحسن الله عليك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء مسسته ووعاء لو مسسته لقطع هذا. هل يؤخذ من هذا أن الصحابة تكلموا شيئا من الحديث والعلم كما تقول الرافضة جزية الفردوس؟
وإياكم. أبو هريرة رضي الله عنه كلم ما لا مصلحة فيه من أمور الفتن، وهذا عقل، هذا عقل، بل هذا تمام العقل. أنت في نفسك ما تكاد تخلو حياتك من شيء من هذا، تحدث بالذي يضر، وربما حدثت بشيء مما يضر لكن يسير ضرره، ولا تحدث بكل ما يلحقك فيه الشر، فتكثر من الحديث ما لا فائدة للمستمع فيه، لو ذكرته له لضره ولم يستفد منه، ولو كتمته لم يستفد منه ولم يضره الكتمان. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا ذكر أهل العلم أن هذا الذي لم يحدث به قالوا المراد به والله أعلم أمور الفتن وأمور أسماء أمراء السوء، أمراء السوء وأهل الجور والظلم، لم يسمهم أبو هريرة رضي الله عنه لما في ذلك من عدم الفائدة، ولو ذكر لجاء الشر، فالأمر الذي يترتب عليه شر هذا لا فائدة من ذكره، بل العقل تركه. أما ما يتعلق بالدين فما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتمنا أصحابه رضي الله عنه. كيف؟ وأبو هريرة يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. وذكر أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فأبو هريرة لم يكتم شيئا من العلم ومن الحديث الذي نحتاج إليه في الأحكام في الحلال والحرام وما يقربنا إلى الله، ما كتم حرفا، بل قعد ودافع عن نفسه ضد من يقولون أكثر أبو هريرة في الحديث، يعني أبو هريرة أسلم متأخر ومع ذلك حديثه كثير، فدافع عن نفسه رضي الله عنه، فلم يجلس أحد للتعليم مثله، فقال: يقولون أكثر أبو هريرة، ووالله لقد كنت امرأ مسكينا صحبت رسول الله، فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فكانت الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، وأما المهاجرون فكان يشغلهم الصف بالأسواق، وكنت امرأ مسكينا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فحضرت ولم يحضروا، وسمعت ولم يسمعوا، ولقد شهدت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن بقى ألقان من يبسط رداءه حتى أفرغ مما أقول فلا ينسى منه شيئا، فبسطت ردائي فما نسيت شيئا منذ ذلك اليوم مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه حافظ هذه الأمة على الإطلاق، قد قعد للعلم وما كتم شيئا، لكن الذي لا يسرنا إن ذكر ولا يضرنا إن جهل هو الذي كتمه أبو هريرة. فأنت بنفسك أحيانا مع من تحب يسألك عن الشرك، اترك هذا، ما لك في صلاح، ما في خير، ذكره ما في خير، وعدم ذكره لا يفوتك به خير، ما لك صلاح بمثل هذا، فهذا العقل، فلا حجة لأحد فيما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
هذا سائل أحسن الله عليك، سائل يسأل فيقول: هناك بعض الأفراد يجعل القبيلة لها الولاء قبل إمام المسلمين والجماعة، فهل هذا ممن فارق الجماعة؟
كيف؟
يقول: هناك بعض الأفراد يجعل القبيلة لها الولاء قبل إمام المسلمين والجماعة، فهل هذا ممن فارق الجماعة؟
ما فهمت إيش يقصد بهذا لها الولاء؟
طيب
ما فهمت. فلعله يبينه هو بكتابة أخرى. نعم وقد غيره.
هل الكتابة في الجرائد وانتقاد الدوائر الحكومية ونظامها يعتبر مخالف للإمام، خاصة أن القادة سيحمل في نفسه شيء على ولي الأمر؟
الانتقاد لمن ولوا الأعمال لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة، لأن هذا فيه إغارة بصدور العامة على ولاتها وأعوان الولاة من الوزراء والأمراء. الواجب أن يكون بينك وبينهم، وأما هذه الطريقة فهذه لا نعرفها نحن، إنما جاءت إلينا من الغربيين الديمقراطيين ومن الشرقيين الاشتراكيين، ولا يعرفها أهل الإسلام. فيجب على العبد المسلم أن يقتدي بمن سلف من أئمة الهدى وبأئمة الإسلام، وأن يسلك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أسامة بن زيد لما أكثروا عليه رضي الله عنه في نصيحة عثمان بسبب تولية وأميره، فقال: ألا ترون أني لا أنصح له إلا إذا حدثتكم؟ أي نعم، والله ما أكون أنا مفتتح باب شر. ثم ذكر أنه نصحه فيما بينه وبينه. فالشاهد الإنسان على هذا الطريق ليس على طريق أهل الإسلام، وإنما هو على طريق أهل الديمقراطية وأهل الاشتراكية. فالواجب عليه إما أن يبعث إلى هؤلاء بالنصيحة، وإلا يكف، لأن في هذا شر وليس فيه شيء من الخير. نعم
الله عليك. يقول: هل أعامل رئيسي في العمل نفس معاملة السلطان باعتباره ممثلا للمسؤولين، وماذا لو كان إسماعيليا أو رافضيا؟
لا، هذا لا يأخذ حكم الأمير العام، لكن له ولاية محدودة في خصوص عمله، في صلاحيات عمله، في حدود عمله. هذا له الولاية في الحدود التي تعرف عليها وتعرف الناس عليها في هذه الدوائر الحكومية. فأنت وإياه جميعا تتبعون ما رسمه لكم السلطان، فلا تخرج عما رسمه السلطان ما دام لا يخالف ما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن يقول إنه سلفي ولكن يخالط أهل التحزب ويعمل تحت مظلتهم في جمعيات بحجة صعوبة الظروف وغير ذلك؟
هذا إذا لم تدركه رحمة الله جل وعلا فإنه سيأوي إلى هؤلاء ولا بد. فالواجب أن يحذر على نفسه ودينه، وأن لا يخالط من كان منحرفا عن طريق السلف رحمهم الله تعالى، فلا يعمل عنده ولا يشتغل معه، لأنه إذا جالسه جانته، والصاحب كما يقال ساحب، ويوشك أن يستوي بعد ذلك وإياه. والواجب على المسلم على السني أن يحذر كل الحذر من أهل الأهواء، وأن يبتعد عنهم كما بينا ذلك في باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في سنن أبي داود، فإنه لا بد من البعد عنهم ولا بد من بغضهم ما داموا مخالفين لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطريق أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فما دام يعرف أنهم أهل بدع وأهل تحزب وأهل تفرق فهذا لا يجوز له أن يبقى معهم. نعم
أحسن الله عليك. هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ وهل يصح أن نقول إن مصطلح أو عبارة أهل السنة والجماعة مقابل الرافضة يدخل فيهم الأشاعرة؟ هل ورد ذلك عن أحد من السلف؟
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة بل هم من أهل الكلام، فهم أبناء المعتزلة أحفاد الجهمية، فجهم جدهم والمعتزلة أمهم، فهم أبناء المعتزلة وأفراح المعتزلة وأحفاد الجهمية وليسوا من أهل السنة في شيء. وأما إذا قيل أهل السنة في مقابل الرافضة فيراد بهم من ليسوا على طريقة الرفض والتشيع، فنعم قد يدخل في هذا الباب، وهذا يذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن ليس يعني ذلك أن الأشاعرة أهل السنة. فكم ابتلي شيخ الإسلام بهم، وهل درء تعارض العقل والنقل إلا ردا عليهم، وهل بيان تلبيس الجهمية إلا ردا عليهم، وهل الجواب جواب الاعتراضات 4 مجلدات، جواب الاعتراضات عن الحموية، جواب الاعتراضات المصرية الرد على الفتوى الحموية إلا عليهم، وهكذا، وهل جاء الحموية الكبرى لا ردا عليهم وبيان الاعتقاد على السنة، لأنهم في ذلك الزمن هم الذين غلبوا الأشاعرة في بلاد الشام، فجاء سؤال من بلاد حماة شيخ الإسلام يطلب صاحبه أن يبين عنده اعتقاد السلف في صفات الباري تبارك وتعالى، وأنه يتعين عليه هو ولا يريد جوابا من غيره، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإن حاول بعض المحاولين اليوم إلى أن يقول إنهم من أهل السنة فهذا إما جاءه الهوى أو كان جاهلا، فإن كان جاهلا فلا عبرة بالجاهل، وإن كان ذا هوى فهذا لا حيلة فيه. ونحن نسمع اليوم نغمة جديدة، قل شاعر من أهل السنة بما وافق فيها للسنة، وأنا أقول الجهمية من أهل السنة بما وافق فيها للسنة، والخوارج من أهل السنة بما وافق فيها للسنة، وانتهينا ما عاد بقي شيء، وبهذا تضيع وتختلف المصطلحات، هذا باطل، هذا ما حمل عليه إلا الخبر والخوف من هؤلاء المبتدعة، حتى لا يقولون إنكم متشددين، لا، نحن متمسكين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون، ونقول هذا القول ونحن في غاية الاطمئنان أن الأشاعرة من أعداء أهل السنة، بل هم أعداء أهل السنة في فترة من الفترات، ولم يؤذ أهل السنة على يد أحد من أصحاب الفرق كما أوذوا على أيديهم، رغم من أبدا، نقول ذلك ونحن مطمئنون لما عندنا من العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى رضي الله عنه. أما عصر المداهنات والمجاملات فنعم تسمع فلا تغتر، واسلك طريق السالكين الأولين أئمة الإسلام، وهذه أئمة السنة، هؤلاء أئمة السنة وهذه كتبهم، معذرة، هؤلاء أئمة السنة السالفين وهذه كتبهم، فأنا أشتهي أن يوقفني ذلكم القائل على نصر لهؤلاء، وبيني وبينه الحياة كلها أنهم كانوا يقولون الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه للسنة، هذا كلام تام باطل، هذا خبر في دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفيه خير إن شاء الله تعالى وكفاية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما بين وأجاد وقال وجعل ذلك من وزير حسناته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.